بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم الشرعي في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه شيئا من المسائل المتعلقة بالصيام، ونعلق فيه ونستفيد من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. ومعلوم بأن تعليقنا سوف يكون على كتاب الصيام من بلوغ المرام. والحافظ ابن حجر بارك الله فيكم لا يحتاج أن نعرف به، فهو صاحب الكتاب المشهور والرجل الذي خدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة، فهو صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري. لما قيل للشوكاني رحمة الله تعالى عليه ألن تشرح صحيح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح، أي أن كتاب الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قد كفى في هذا المجال وشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. والرجل الحافظ ابن حجر له عناية متميزة في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب كتاب تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، وترجم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الإصابة، وهو صاحب كتاب تعجيل المنفعة، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة التي ألفها هذا العلم وهذا الرجل، وهو طبعا من أهل مصر رحمة الله تعالى عليه، وأجزل له الأجر والثواب. وحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، عندما يقرأ الإنسان في تراجم هؤلاء الأئمة الأعلام ويرى بأنهم رغم مشاغلهم، فالحافظ ابن حجر كان يشغل منصب أو وظيفة رئيس القضاة، هم كانوا يسمونه قاضي القضاة، ومعلوم بأن لفظة قاضي القضاة فيها شيء من الكلام بارك الله فيكم، لكن الأصوب أن يسمى بأنه رئيس القضاة في مصر. فرغم مشاغله ورغم ارتباطاته الكثيرة ورغم أنه نشأ يتيما رحمة الله تعالى عليه، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالعلم الغزير النافع. ويكفيه بارك الله فيكم أنه يعني كان عنده مجموعة كبيرة من طلاب العلم من تلاميذه الحافظ السخاوي رحمة الله تعالى عليه، وجماعة كبيرة جدا من العلماء تتلمذ على هذا العالم الحبر الجليل رحمة الله تعالى عليه. ألف كتابه بلوغ المرام، ومقصوده من هذا الكتاب أن يجمع الأحاديث التي تدور حولها الأحكام. لا بد أن نعرف بارك الله فيكم موضوع هذا الكتاب. كتاب بلوغ المرام جمع فيه الحافظ ابن حجر الأحاديث التي تدور حولها الأحكام الشرعية، يعني في هذا الكتاب لن تجد مثلا الأحاديث الواردة في فضائل سور القرآن الكريم، لن تجد في هذا الكتاب الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لن تجد في هذا الكتاب الأحاديث الواردة مسرودة هكذا في ذم الكبائر والذنوب والمعاصي، وإنما مقصوده أن يجمع الأحاديث التي تدور حولها الأحكام الفقهية والأحكام الشرعية. ولاحظوا بارك الله فيكم أن بعض الأحكام قد تبنى عند بعض علماء المذاهب على بعض الأدلة وبعض الأحاديث، وهذه الأحاديث قد ينازع في صحتها فيضعفها جماعة من العلماء، ومع هذا أوردها أيضا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فإن قال قائل ما الثمرة من هذا، ما الفائدة من هذا الأمر؟ في هذا الأمر فائدة طيبة وفائدة كبيرة لطالب العلم. ما هي هذه الفائدة؟ أن يعرف بأن القول الفلاني الذي بني على هذا الحديث قول لا يستند إلى حديث صحيح، وأن الحديث الوارد في المسألة حديث ضعيف لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أئمة الحديث يعتنون بذكر الأحاديث الضعيفة. قد يقول قائل لما هذا؟ لأنك إذا عرفت هذا الحديث وأنه ضعيف لن تستدل به ولن تبني عليه حكما شرعيا. وأيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، قد يكون الدليل الخاص الوارد في المسألة دليل ضعيف، ولكن دل على هذه المسألة أدلة أخرى صحيحة، فلا يستلزم من كون الدليل أن يكون ضعيفا أن هذه المسألة غير موجودة، لا تلازم بين الأمرين. فقد يكون الدليل المعين ضعيف ولكن هناك آثار للصحابة في هذه المسألة، أو هناك أدلة عامة استنبط منها العلماء مثل هذه الفائدة ومثل هذه المسألة. وسيمر علينا بإذن الله عز وجل صور ونماذج لمثل هذا الكلام. فقد يكون الدليل الخاص في المسألة حديث ضعيف ولكن هناك أدلة أخرى آثار عن الصحابة، أدلة عامة فهم منها العلماء أن هذا الدليل دليل يستنبط منه أو تؤخذ منه المسألة الفلانية. فالمهم هناك أدلة أخرى ولا يتوقف على دليل واحد في بعض المسائل. فهذه مسألة لابد على طالب العلم أن ينتبه لها، لابد على طالب العلم أن ينتبه لها. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه كتاب الصيام. لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الكتاب بمعنى المكتوب، أي أنك في هذه الأوراق المكتوبة التالية ستجد الأحاديث التي يؤخذ منها الأحكام ولكن لها صلة ويجمعها عقد واحد وهو موضوع الصيام، والصيام في اللغة بارك الله فيكم بمعنى الإمساك، فيقال فلان صائم عن الكلام، أي ممسك متوقف عن الكلام، ومعلوم بارك الله فيكم أن الصوم أحد أركان الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان، فالصوم ركن من أركان الإسلام. وفرض الصيام في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات، إذن بارك الله فيكم الصيام أحد أركان الإسلام، فرض في السنة الثانية من الهجرة، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الفضائل الواردة في الصيام قد تقسم إلى قسمين يمكن النظر إليها من خلال جانبين. الجانب الأول الفضائل الواردة لصوم رمضان خصوصا، مثل ماذا؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهناك فضائل أخرى لعموم الصيام، مثلا بارك الله فيكم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة. وهذا الأمر بارك الله فيكم يحفز النفس والهمة أداء هذه العبادة على الوجه الذي يحبه ربنا سبحانه وتعالى. ولو جمع طالب العلم بارك الله فيكم يوميات الصائم، ما معنى يوميات الصائم؟ يعني الأحاديث الواردة في فضل الصيام، صيام رمضان، الأحاديث الواردة في ذكر آداب وسنن وأخلاق المتسحرين وفضائل السحور، والأحاديث الواردة بارك الله فيكم في الفطر وتعجيل الفطر، والأحاديث الواردة في استغلال نهار الصيام، والأحاديث الواردة في استغلال ليالي رمضان، لخرج بعلم نفيس ينتفع به. لأن النفس أيها الأحبة الأفاضل إذا ذكرت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو التذكير الحقيقي بارك الله فيكم. وإذا لم تتعظ نفوسنا بكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو تناطحت الجبال بين أيدينا وتساقطت، فإن هذا القلب يخشى عليه أن يظل قاسيا، لأنه لم يتعظ بكتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان بعض السلف يقول: من لم يتعظ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لو تناطحت أو تساقطت الجبال بين يدي فإنه لن يتعظ، لأنه لم يرضى أو يتعظ بالوحي الشريف وبكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى كيف سيتعظ بباقي الأمور، يا ترى كيف سيتعظ بباقي الأمور؟ طبعا إخواني الكرام، بس فقط من باب التنبيه بارك الله فيكم، من أوسع الكتب التي اعتنت بذكر أحكام الصيام كتاب قد يخفى على أذهان أو لا يأتي في أذهان كثير من الناس، كتاب بارك الله فيكم من تأليف شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. ليس هذا الكتاب خاصا في الصيام، هذا الكتاب ليس خاص في الصيام، ولكن منه جزء كبير يتعلق بالصيام. ما هو هذا الكتاب؟ شرح عمدة الفقه، شرح عمدة الفقه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، علق فيه على كتاب الصيام. عمدة الفقه كتاب للمبتدئين، وكتاب الصيام فيه عبارة عن ورقات يسيرة، كتاب الصيام فيه عبارة عن ورقات يسيرة. علق فيه شيخ الإسلام تيمية على كتاب الصيام في مجلد كامل، علق فيه شيخ الإسلام تيمية على كتاب الصيام في مجلد كامل، لعل عدد صفحاته تزيد على 600 صفحة، تزيد على 500 صفحة، ولكن لا أذكر جيدا هل تزيد على 600 أم لا تزيد. كما ذكرت لكم كتاب عمدة الفقه عبارة عن، كتاب الصيام من عمدة الفقه عبارة عن ورقات يسيرة، ولكن شيخ الإسلام تيمية في هذا الكتاب يعني ذكر فوائد جميلة وطيبة، وفوائد يرحل لها رحلة بارك الله فيكم. لماذا؟ اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان، فهو رجل صاحب علم غزير أكرمه الله عز وجل بهذا العلم، والعلم كما لا يخفى عليكم منح وعطايا وهبة من ربنا سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. طبعا إخوان الأفاضل، قد أعلق على بعض الفوائد هي معلومة لديكم، ولكن من باب بارك الله فيكم الذكرى تنفع المؤمنين، وكلنا طلاب علم نحتاج أحيانا أن نستذكر بعض الفوائد وبعض المسائل. أبو هريرة رضي الله عنه اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، ذكر ذلك البخاري في كتابه الأدب المفرد، اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، واختلف أيضا في اسمه رحمة الله تعالى عليه، ولكن يظهر بأن هذا هو أرجح الأقوال. قال هنا متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ متفق عليه معناه رواه البخاري ومسلم، ولكن أنبه أيها الإخوة الأفاضل لبعض العلم، لبعض أهل العلم اصطلاح خاص، منهم المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، صاحب كتاب منتقى الأخبار، صاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. إذا قال متفق عليه فهو يعني رواه البخاري ومسلم وأحمد، إذا قال متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم وأحمد، فهذه مسألة لابد أن ننتبه لها، فهذا اصطلاح خاص، هذا اصطلاح خاص. إذن الأصل إذا قيل متفق عليه أي أن البخاري قد رواه ومسلم أيضا ماذا قد رواه. وإذا قيل عند بعض العلماء منهم الجد ابن تيمية، المجد ابن تيمية، ويقال له ابن تيمية الجد، إذا قال متفق عليه في كتابه منتقى الأخبار، فما معنى هذا بارك الله فيكم؟ معناه رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده، رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد في مسنده. قبل أن أتكلم عن فقه الحديث بارك الله فيكم، أود أن أذكر صورة الحديث، يعني مثال هذا الحديث. هل هذا الحديث يتكلم عن أي مسألة بارك الله فيكم؟ يتكلم هذا الحديث عن مسألة عدم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فعلى الافتراض بارك الله فيكم أن رمضان سيكون في يوم الخميس، على الافتراض، هذا من باب ضرب المثال وذكر الفرضيات. فالحديث يقول لنا لا تصم قبل رمضان يوم أو يومين، بمعنى إذا قلنا بأن رمضان يوم الخميس، يوم الأربعاء لا تصم، يوم الثلاثاء لا تصم، قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. معنى هذا الكلام لو أن رجلا قد تعود مثلا أن يصوم الاثنين والخميس، وصادف بارك الله فيكم أن رمضان يحتمل أن يكون يوم الجمعة، فيوم الخميس بارك الله فيكم سيوافق صيام كان هذا الرجل يصومه دائما، فهنا يستثني هذا الحديث هذا الصيام، فلا حرج عليك أن تصوم هذا اليوم. مثال آخر بارك الله فيكم، لو افترضنا سلمكم الله أن رجلا فاته قضاء بعض الأيام من رمضان ولم يبق على رمضان إلا يوم أو يومين، هل يقول بأن هذا الحديث يدخل معي؟ لا، هذا الحديث ما يدخل معك، لا يتكلم عنك، وإنما يتكلم هذا الحديث عن رجل ليس من عادته الصيام وأراد أن يحتاط، يقول لك سأحتاط، لعل هناك وهم في التاريخ، لعل هناك خلل، لعل هناك كذا، أو هي زيادة طاعة وعبادة، سأصوم قبل رمضان يوم أو يومين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن نتعلم من هذا الحديث فائدة أن تقدم رمضان بالصيام يوم أو يومين من باب الاحتياط، أو أن العبد يظن بأن هذا زيادة في التعبد حتى يأتي عليه شهر رمضان وهو قد سبق رمضان بالصيام أيام وهذا أفضل وأعظم أجر، هذا أمر بارك الله فيكم لا يجوز، هذا أمر بارك الله فيكم لا يجوز. وهنا أنبه على نقطة وعلى مسألة سلمكم الله وبارك الله فيكم، بعض الناس عندما تقول له هذا الأمر الذي تفعله لا يجوز، غير وارد هذا الأمر، يقول لك سبحان الله أفعل طاعة ويكون عليها ويكون علي فيها ذنب ووزر ومعصية، هكذا يقول بعض الناس. نقول نعم، قد تفعل الطاعة في ظنك ولا تكون طاعة، ويكون عليك ذنب ويكون عليك عقاب من الله عز وجل، ووقعت في الإثم ووقعت في الحرام. مثل ماذا؟ لو أن رجلا الآن قال أنا سأذهب إلى الحج في هذه الأيام، ونحن في شهر شعبان، وسيذهب ويطوف ويسعى ويقف في عرفة ومزدلفة ومينا ويرمي الجمرات وغيره ويطوف طواف الوداع، ويقول لك بأنا ما فعلت معصية، لم أفعل أمرا محرما، يعني من أكل أموال الناس بالباطل، أو مسألة من مسائل شرب الخمر أو غير ذلك، هل أؤثم على هذا العمل؟ نقول نعم، تأثم وتستحق الإثم على هذا العمل، بل أتيت أمرا محرما. لو افترضنا أن رجلا مثلا أراد أن يقرأ القرآن في الركوع أو السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، يؤجر هذا الإنسان؟ لا، ما يؤجر على هذا الأمر. لماذا؟ مع أنه يقول بأني قد فعلت طاعة وعبادة، طاعة وعبادة في نظرك، ولكن ليست هي طاعة وعبادة وفق شرع الله عز وجل. لذلك أيها الأفاضل، لا نتعبد لله على حسب أمزجتنا وعلى حسب أهوائنا، فكم من إنسان ظن أن بعض الأمور قرب وعبادات، ولكن تبين بأنه وقع في آثام
ووقع في محرمات لأنه فعل وأتى بأشياء لم يبح الله سبحانه وتعالى ولم تشرع لنا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال، طبعا عمار صحابي وأبوه أيضا صحابي، قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. ما معنى ذكره البخاري تعليقا؟ ذكره البخاري تعليقا، عندنا أمر بارك الله فيكم، عندنا الخبر المسند أو الخبر الموصول، الخبر المسند أو الخبر الموصول الذي ذكر المؤلف إسناده إلى راوي الخبر. يعني البخاري يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان أن عمار بن ياسر قال كذا وكذا وكذا، هذا هو الخبر الموصول، هذا هو الخبر المسند الذي ذكر له السند. طيب هنا قال الحافظ ابن حجر ذكره البخاري تعليقا. ما معنى تعليقا؟ التعليق أن يحذف من السند شيء، أن يحذف من السند شيء. فهنا ما قال البخاري في هذا الخبر حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وإنما يقول البخاري مثلا ويذكر عن عمار بن ياسر أنه قال كذا أو قال عمار بن ياسر كذا وكذا، فهو لم يذكر سنده إلى عمار بن ياسر، وهذه موجودة في صحيح البخاري. والحافظ ابن حجر ألف كتابا اسمه تغليق التعليق، تغليق التعليق أي ذكر سنده إلى الأخبار التي علقها البخاري ورواها موصولة، ورواها موصولة. فهذا هو معنى ذكره البخاري تعليقا. ووصله الخمسة، ما المقصود بالخمسة؟ طبعا المقصود بذلك أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، الخمسة هؤلاء هم أصحاب الكتب، الخمسة هؤلاء هم أصحاب الكتب، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الخبر؟ معناه من صام يوم 30 من شعبان، من صام يوم 30 من شعبان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان هذا اليوم يوافق عادة للإنسان يصومها واعتاد عليها. مثل ماذا؟ يوم بارك الله فيكم 30 شعبان سيصادف يوم الخميس، وهذا الإنسان حريص على صيام الاثنين والخميس، فصادف يوم 30 شعبان أنه وافق يوم الخميس، فنقول لعموم الناس لا تصوموا، لأن هذا اليوم هو يوم الشك، هذا اليوم يوم الشك، يوم الشك ليس يوم 29 شعبان، لأن 29 شعبان هو ليس بيوم شك، بل هو جزم بأنه ماذا؟ من شعبان. ولكن يوم بارك الله فيكم 30 من شعبان هذا هو يوم الشك، هذا هو يوم الشك، فنقول لا تصومه إلا إذا كان هذا الصيام يوافق صوما قد اعتاده الإنسان. ومذهب المالكية والشافعية بارك الله فيكم أن الصيام يوم الشك محرم ولا يجوز، وذهب بعض أهل العلم بأن الصوم يوم الشك باطل، باطل هذا الصيام، لو صامه العبد فصيامه باطل ولا يقبل من الإنسان، فصيامه باطل ولا يقبل من الإنسان. إذن بارك الله فيكم نتعلم من هذا الخبر أن صيام يوم الشك لا يجوز، صيام يوم الشك لا يجوز، بدليل هذا الخبر الذي ذكره الحافظ ابن حجر وعلقه البخاري رحمة الله تعالى عليه. فقط من باب العلم بارك الله فيكم، باب التنبيه، بعض أهل العلم أعل هذا الخبر، بعض أهل العلم أعل هذا الخبر، لأن هذا الخبر وإن كان موقوفا على عمار، لاحظ من الذي قال من صام اليوم الذي يشك فيه؟ قاله عمار بن ياسر، ولكن حكمه حكم الرفع، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فجماعة من أهل العلم أعلوا هذا الخبر مرفوعا وذكر فقط موقوفا من قول عمار بن ياسر، لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالموقوف يصح ويثبت، وأما المرفوع فتكلم فيه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم أعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم، أغمي من الغمام، أغمي من الغمام أي أصابكم غيم لم تتمكنوا من الرؤية، فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله أي لمن؟ السؤال لكم، ها؟ له أي لمن؟ انظروا الكتاب بارك الله فيكم. لمن؟ للبخاري. الضمير يعود إلى أقرب مذكور، هو يقول وللبخاري فأكملوا العدة 30. وله أي للبخاري، له أي للبخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. لاحظوا بأن الحافظ بن حجر أورد إذن هنا كم حديث؟ أورد حديثين. الحديث الأول حديث من؟ عبد الله بن عمر. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا الحديث عدة مسائل. أما المسألة الأولى نستفيدها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا. وهنا في هذه الجملة عندنا عدة وقفات. إذا رأيتموه، الخطاب لمن؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والخطاب بعد ذلك يجري على من؟ يجري على أهل الإيمان. فيا أهل الإسلام، إذا رأيتم الهلال فصوموا. وهنا أنبه على نقطة ومسألة: لو أن رجلا كافرا رأى الهلال وجاء وأخبر الناس بأنه قد رأى الهلال، ذكر الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه اتفاق العلماء أن رؤيته غير معتبرة، اتفاق العلماء أن رؤيته غير معتبرة، لأنه كافر غير مسلم. والخطاب لاحظ: إذا رأيتموه وجه لمن؟ وجه للصحابة، وجه لأهل الإيمان، وجه لأهل الإسلام. فلو افترضنا أن كافرا رأى الهلال لا تقبل منه هذه الرؤية، لا تقبل منه هذه الرؤية. قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. عندنا مسألة بارك الله فيكم، أن الشريعة جعلت الحكم الشرعي في دخول شهر رمضان والحكم الشرعي في الخروج من شهر رمضان مبنيا على مسألة رؤية الهلال، مبنيا على مسألة رؤية الهلال. وهذا أمر سهل يسير ومعلوم وواضح للجميع. وهذه مسألة يذكرها أهل العلم أيها الأخوة الأفاضل، لابد علينا أن نتفطن لها. قال الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. من التفاسير لهذه الآية بارك الله فيكم، وهو تفسير جميل ذكره ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، أن الله عز وجل قد جعل للبحر حدا لا يتجاوزه إلى النهر، وقد جعل للنهر حدا لا يتجاوزه إلى البحر. يعني ما ترى البحر يدخل إلى النهر، ولا ترى النهر يدخل إلى البحر بحيث يتحول البحر إلى نهر. هذا من رحمة الله عز وجل، وهذا أمر واضح وبسيط وسهل التفسير. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، وخاطبهم الله عز وجل بالأمور التي يعرفونها ويرونها. خذ المثال الآخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هل معنى الذرة ما يعرفه الناس الآن من علوم الذرة؟ هل معنى الآية هكذا؟ لا. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، فيخاطبهم الله عز وجل بالأمور التي يعرفونها ويشاهدونها ويعلمونها، وإن كانوا لم يروها، وإن كانوا لم يروها لكن هذه الأمور يعرفونها. فما معنى الذرة؟ معناها النملة الصغيرة. فإذا أيقنا بأن القرآن قد نزل بلغة العرب، ومعلوم بأن الذين نزل عليهم القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الرجل الأمي، وفيهم الرجل الذي يسكن في البادية، وفيهم أهل المدن، وفيهم أهل الغنم، وفيهم أهل الإبل، وفيهم أهل الخيول، يعني أشخاص من بيئات مختلفة، ومع هذا استوعبوا هذه معاني هذه النصوص الشرعية. فالله قد جعل القرآن بلسان عربي مبين يسمعه الناس فيفهمون معناه. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. نربطها الآن بالموضوع الذي تكلمنا عنه، ربطت الأحكام المتعلقة بدخول الشهر أو الخروج من الشهر بأمر واضح وسهل وميسر. رأيت الهلال؟ صم. لم تره؟ لا تصم، وينتهي أي جدل وينتهي أي إشكال. واضح بارك الله فيكم. رأيت الهلال؟ تصم. لم ترى الهلال؟ لا تصم. بلغك أن الناس رأوا الهلال في المحيط القريب منك، تصوم معهم. وهكذا بارك الله فيكم. لما نقول مثل هذا الكلام؟ لأن بعض الناس، وذهب إليه بعض الناس المعاصرين في زماننا، يلزم الناس بالأخذ بموضوع الحساب الفلكي، فيقول بالحساب بأن شهر رمضان سيكون في اليوم الفلاني. بل ذكر لأحد الإخوة في هذه السنة بارك الله فيكم بأنه في بعض البلدان تم التحديد منذ 10 أيام، بعض البلدان الأوروبية، بأن شهر رمضان سيكون في اليوم الفلاني وسنصوم نحن في اليوم الفلاني، وعطلوا وأهملوا موضوع رؤية الهلال. وهذا طبعا أمر أيها الإخوة الأفاضل لا يصح، وهذا أمر بارك الله فيكم ليس بصواب. لا يعني هذا أن لا نستفيد من مسائل علوم الفلك ومن بعض الأجهزة الحديثة ومن بعض التقنيات العصرية، ولكن أن نهمل موضوع الرؤية الشرعية ونركن إلى مسائل الحساب وغير ذلك، فإن هذا أمر بارك الله فيكم لا يصح. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، أحياناً قد يتأخر الخبر في دخول شهر رمضان، ونسمع بأن الناس يتناقلون بأن غدا رمضان ولم يتم الإعلان الرسمي. بعض الناس لضعف تفكيره وسذاجته يظن بأن هذا بسبب عدم مواكبة الأحداث، أو أن الناس المتخصصين المسؤولين عن رؤية الهلال ما عندهم مواكبة لمثل هذه الأمور. هذه مسائل شرعية يبنى عليها ركن من أركان الإسلام، لا بد من الاستيثاق من الشهود وتدوين شهادتهم، وأن يذكر هذا الأمر ويعني يتأكد ويتحقق منه. وأما تعال واعلن هكذا للناس دون تحقق أو تبين، فإن هذا أمر من العجلة المذمومة وليس من التأني المطلوب. إذن الخلاصة بارك الله فيكم أن الرؤية المعتبرة لرؤية الهلال إنما هي الرؤية البصرية، الرؤية البصرية. ولا يمنع هذا بارك الله فيكم أن نستفيد من مسائل التقنية والمسائل العصرية الموجودة في أيامنا، فهذا أمر لا حرج فيه. ولكن بارك الله فيكم أن نرى الهلال ثم نكذب ما رأيناه ونركن إلى مثل هذه الحسابات، فإن هذا أمر لا يصح، فإن هذا أمر لا يصح بارك الله فيكم. وكم سمعنا بارك الله فيكم أن بعض الناس جزم بأن رؤية الهلال مستحيلة ولا يمكن أن يرى، فاستفاض عن الناس أنهم رأوه. استفاض، لا أقول واحد ولا اثنين ولا ثلاث، وليس في بلد واحد، وإنما في عدة دول رأوا الهلال. فبعض هذه الأمور التي يجزم بها أهل الفلك حقيقة بعضها ليس بدقيق، بدليل أنهم أنفسهم يختلفون ويقع بينهم نزاع، واحد يقول مستحيل يرى، واحد يقول يرى، واحد يقول مستحيل يرى في الدقيقة الفلانية، والثاني يقول يرى في الدقيقة الفلانية، وهكذا بارك الله فيكم. ودين الله عز وجل أيسر من هذا كله، ودين الله عز وجل أيسر من هذا كله. قال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه أفطروا. سيأتي معنا موضوع العدد، كم الذين يرون الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ في القرآن العظيم ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى نقدر عليه أبو عبد الله؟ ما معنى نقدر عليه؟ نضيق عليه. ليس المعنى الذي يتصوره بعض الناس بأن لن نقدر عليه، يعني هو يقول هكذا بأن لا نستطيع عليه. ما هذا الله عز وجل، هذا أصلا الظن لا يظن بالأنبياء ولا يظن بالرسل، حشاهم عليهم الصلاة والسلام. ولكن نقدر عليه أي نضيق ونشدد عليه. ومن قدر عليه رزقه، ضيق عليه الرزق، ضيق عليه الرزق. فإن غمي عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ بارك الله فيكم، جاء تفسيرها في الرواية الأخرى: ولمسلم فإن غمي عليكم فاقدروا له 30، أي جعلوا شعبان 30 يوما. إذا لم ترى الهلال أو كان هناك غيم أو كان هناك غبار أو كان هناك ما يكون، بارك الله فيكم، فماذا نفعل؟ قال: فاقدروا له 30، اجعل شعبان 30 يوما، اجعل شعبان 30 يوما، ثم في اليوم الذي يلي اليوم 30 من شعبان تشرع في صيام رمضان، تشرع في صيام رمضان. قال: وللبخاري فأكمل العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا لو كان في السماء غيم أو كان في السماء غبار أو لم نرى الهلال. أحيانا قد لا يرى الناس الهلال لأي سبب من الأسباب، أحيانا رؤية الهلال تتطلب بصرا حادا، ولو افترض أن مجموعة كانوا في مكان بعيد لا يوجد عندهم رجل صاحب بصر حاد، ما رأوا الهلال، ماذا يفعلون؟ يجعلون شعبان 30 يوم، ثم بعد هذا اليوم 30 من شعبان يشرعون في صيام رمضان، يشرعون في صيام رمضان. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. ترى الناس الهلال أي طلبوا رؤية الهلال، فخرجوا كي ينظروا إلى الهلال وطلبوا رؤية الهلال. وهذا أمر طيب، بارك الله فيكم، أن يحرص الإنسان على رؤية هلال رمضان وأن ينظر في الأفق، هل رأى هلال رمضان أم لم يره؟ أحد منكم مرة رأى هلال رمضان؟ في أحد رأى؟ مرة سألت هذا السؤال لمجموعة في درس آخر فأحدهم رفع يده قال: رأيته مرة. فهذا قد يقع، بارك الله فيكم، عندما يتراءى الناس الهلال يراه بعضهم. طيب، قال: ترى الناس الهلال. ولاحظ من الناس هنا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذهب بعض أهل العلم أنه إذا رآه الرجل المغفل الذي لا يعرف ما معنى رؤية الهلال ولا يعرف من هذه الأمور شيء، فإن رؤيته غير معتبرة. أو جاء رجل والعياذ بالله من الفساق، مجاهر بفسقه، لا يتورع عن كبيرة، عن الكذب، عن غيره، لا يتورع عن مثل هذه الأمور، قالوا بأن رؤيته غير معتبرة، وهذه الرؤية مردودة عليه. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. طيب، عندنا مسألة: كم العدد المعتبر في رؤية الهلال عند دخول شهر رمضان؟ على الراجح من أقوال أهل العلم بأنه يكتفى في الإخبار بدخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد، يكتفى في الإخبار بدخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن عمر الذي بين أيدينا، أخبر هو وحده بأنه رأى الهلال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. وأما سائر الشهور، وأما سائر الشهور بما فيها هلال شوال، بما فيها هلال شوال، فقول جماهير العلماء بأنه لا بد فيه من شهادة رجلين، أو من شهادة إن أردت المعنى الأدق على الراجح من شهادة نفسين، لا بد من شهادة نفسين، لم أقل رجلين لأنه سيأتي معنا بعض التفاصيل. إذن في دخول هلال رمضان بارك الله فيكم يكتفى بشهادة رجل واحد بدليل ورود النص، وأما في سائر الشهور فلا بد من شهادة نفسين أو من شهادة شخصين. ما الدليل بارك الله فيكم؟ جاء عن صحابي يقال له الحارث بن حاطب، الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر بأن هذا عهد أو شيء يعني سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، وأقره عبد الله بن عمر. وهذه في أي شهر؟ نسكنا في أي شهر؟ ذي الحجة. في هذا في أي شهر بارك الله فيكم؟ في شهر ذي الحجة. فلذلك في سائر الشهور لا بد من شهادة شاهدي عدل، من شهادة شاهدي عدل. وأما في دخول شهر رمضان فيكتفى فيه بشهادة رجل واحد أو بشهادة شخص واحد. طيب، لو شهدت مجموعة من النساء على رؤية الهلال، هلال رمضان أو هلال شوال، هل تؤخذ بهذه الشهادة؟ في المسألة خلاف بين العلماء، على الراجح والله تعالى أعلم بأن هذه الشهادة يؤخذ بها، على الراجح والله تعالى أعلم بأن هذه الشهادة يؤخذ بها، لأنه لم يرد دليل على أن شهادة المرأة هنا تكون مردودة، وهذا من باب الخبر، أي أنها رأت شيء أمامها وتخبر به، هذا من باب الخبر أنها رأت شيئا أمامها فتخبر به. قالوا كأنها تروي حديثا أو تروي أمرا قد وقع، فهي كذلك هنا في هذه المسألة، فهي كذلك هنا في هذه المسألة. طيب لو افترضنا بأن رجلا أو بأن صبيا غير بالغ رأى الهلال وجاء وأخبر أنه رأى الهلال، فإن كان حاذقا ضابطا يعرف هذه الأمور فهذه الرؤية والله تعالى أعلم معتبرة. وأما إذا كان لا يضبط مثل هذه المسألة ولا يعرف ما معنى رؤية الهلال فهذه الرؤية غير معتبرة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله، أي أنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إسناده المرسل من أقسام الحديث الضعيف، المرسل من أقسام الحديث الضعيف. والحديث هذا يدل ويشير بأن الرجل الكافر إذا رأى الهلال فإن رؤيته غير معتبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فبعد ذلك أخذ برؤيته مع أنه شخص واحد. وذكرنا هذه المسألة بأن عليها اتفاق العلماء، بأن عليها اتفاق العلماء، هذا الخبر ضعيف ولكن اتفاق العلماء على أن شهادة الكافر ورؤية الكافر غير معتبرة ولا يعتد بها، ولا يعتد بها. ومن الأدلة على ذلك بارك الله فيكم ما ذكرناه من قول الحارث بن حاطب رضي الله تعالى عنه أنه قال: وشهد شاهدا عدل، والكافر ليس بعدل، والكافر ليس بعدل. فهذه من الأدلة، لاحظوا الحديث ضعيف ولكن المسألة دل عليها أدلة أخرى، والمسألة دل عليها أدلة أخرى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، حفصة شقيقة عبد الله بن عمر، شقيقة شقيقته وليست أخته فقط من الأب وأمه مختلفة، لا، وإنما هي شقيقته، فأمهما واحدة وأبوهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وطبعا حفصة وصفت بأنها صوامة قوامة، شهد لها جبريل، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يرجع حفصة لما طلقها، قال فإنها صوامة قوامة، فإنها صوامة قوامة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. ما معنى كلامهم رحمة الله تعالى عليهم، كلام أئمة الحديث؟ قالوا بأن هذا الخبر روي عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجح جماعة من أهل العلم بأن هذا الخبر ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من قول حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا هو الراجح في هذا الخبر، بأنه موقوف على حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وجاء هذا الخبر أيضا عن عدد من الصحابة بنفس المعنى بأن من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ما معنى هذا الحديث؟ معناه بارك الله فيكم أن الإنسان إذا أراد أن يصوم شهر رمضان عليه أن يبيت نية للصيام، ونية الصيام محلها القلب، ونية الصيام محلها القلب. ما معنى يبيت نية الصيام؟ يخطر الصيام على باله قبل أن يشرع في الصيام في الليل بارك الله فيكم، أو أن يتسحر، أو أن يعزم على الصيام، المهم أي شيء يتعلق بأنه يريد أن يصوم غدا، هذا هو المقصود من هذا الحديث، هذا هو المقصود من هذا الحديث. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل يشترط أن نبيت النية في الصيام في رمضان في أول شهر رمضان لليالي كلها، أم لا بد لكل ليلة من نية مستقلة؟ أحد يعرف الجواب؟ سأسألك طبعا لماذا، لا تكتفي بالجواب فقط، سأسألك لماذا. ارفع يدك حتى أراك. نية واحدة دليلك الشيخ، الخبر ما يسعفك. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، بل علم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. عندك دليل الشيخ؟ طيب تفضل، بس لا، أول شيء أريد أسمع جوابك، ما جوابك؟ طيب وضح. العبادات المتواصلة يكتفى فيها بنية واحدة؟ لا، أنا أسألك سؤال الآن قاعدة عامة، العبادات المتواصلة المتتابعة يكتفى فيها بنية واحدة في أول العبادة إلى آخرها؟ أسألك الآن شيخ، ها؟ هل عندك شيء ثاني؟ تفضل. الصلاة عمل واحد، حجة عليك كلام الصلاة، حجة عليك، يعني صلاة العصر لها نية، صلاة المغرب لها نية، استدلالك بهذا الأمر حجة عليك ليس لك. تفضل. نية واحدة، ما سمعت؟ طيب معذرة، إذا كانت عبادة واحدة متتابعة يكتفى فيها بنية واحدة؟ أنا أسألك الآن، لا لست أنت، لخلفك، يكتب فيها عبادة واحدة نية واحدة، ها؟ مثل ماذا؟ لا 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 يصح، ها؟ يعني كل يوم نية مستقلة، ها؟ طيب أنا يظهر لي والله تعالى أعلم بأنه يكتفى في أول رمضان بنية واحدة، طيب لما قلنا هذا؟ قالوا لأن العبادات المتتابعة يكتفى فيها بنية واحدة. مثل ماذا؟ مثل الحج. الحج بارك الله فيكم فيه عبادات متتابعة، فيه طواف، ثم فيه سعي، ثم بعد ذلك فيه وقوف ب يعني مبيت بمنى، ثم وقوف بعرفة، مبيت بمزدلفة، رمي الجمرات، طواف الإفاضة إلى غير ذلك بارك الله فيكم. فبما أنها عبادات متتابعة متصلة، وقاعدة الشريعة في العبادات المتتابعة المتصلة أنه يكتفى فيها بنية واحدة، يكتفى فيها بنية واحدة. وأما بالنسبة للعبادات الأخرى بارك الله فيكم، فلا بد لكل عبادة من نية مستقلة، لا بد في كل عبادة من نية مستقلة. طيب واحد يقول لك أين ثمرة الخلاف؟ إذا قلنا بأن كل يوم لا بده من نية، أو قلنا بأن شهر رمضان كاملا نكتفي فيه بنية واحدة في أول الشهر، أين ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف بارك الله فيكم من يقول بأن كل يوم من رمضان لا بد فيه من نية مستقلة، كل يوم في رمضان لا بد له من نية مستقلة. يقول بأن من نام من العصر في يوم ثلاث رمضان ثم لم يستيقظ إلا في الظهر من يوم أربع رمضان، هذا لا يجوز، هذا يجب عليه أن يعيد الصيام يوم أربع رمضان. لماذا؟ لأنه لم ينوي الصيام هذا اليوم. واضحة صورة المسألة؟ أعيد مرة أخرى، من يقول بأن كل ليلة لابد، كل يوم لابد أن يبيت لهذا اليوم نية مستقلة من الليل، قال بأن من نام عند العصر ولم يستيقظ إلا ثاني يوم عند الظهر، وهذا قد يقع على وجه الندرة، قال بأن اليوم الجديد لا يجزئه الصيام فيه، وعليه أن يعيده لأنه لم ينوي الصيام من الليل. وأما من يقول بأن نية واحدة تجزئه طيلة هذه الأيام، يقول بأن صيامه صحيح ولا شيء ولا حرج عليه. واضح بارك الله فيكم التفريق وتصور المسألتين؟ واضح شيخ؟ واضح أمور طيبة؟ طيب. قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة بارك الله فيكم، بعض الناس يتصور بأن نية الصيام تكون باللسان، فهي عادة عند بعض الناس في بعض البلدان إذا صلوا صلاة التراويح يقولون في وسط الصلاة رحم الله من نوى صوم غد، فيقول جماعة من المصلين نوينا أن نصوم غدا لله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الأمر لا يصح، لأن النية محلها القلب ولا يتلفظ بها، النية محلها القلب ولا يتلفظ لها. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، عندكم شيء من الطعام؟ قلنا لا. قال فإني صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس. الحيس نوع من أنواع الطعام، يعني أقرب ما يكون بارك الله فيكم بما يسمى عندنا بالخبيث أو البثيث، تقريبا مقارب له، ليس هو مثله وإنما هو مقارب له، ولا يزال يصنع إلى يومنا هذا، لا يزال يصنع إلى يومنا هذا. قال فقلنا أهدي لنا حيس. فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. هذا الحديث بارك الله فيكم يدل على مسألتين. أما المسألة الأولى، تبييت النية في الصيام، هذا في صيام الفرض، وأما في صيام النفل فلا يشترط فيه تبييت النية. صيام النفل لا يشترط فيه تبييت النية، بدليل هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها هل عندكم طعام؟ قالت لا. قال إني إذن صائم. عقد وأنشأ نية الصيام من ماذا؟ من الصباح. ثم يعني عقد وأنشأ نية الصيام من الصباح، وهذا قد ثبت وورد عن جمع من الصحابة كأبي الدرداء وأبي طلحة وحذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا قد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يصومون النافلة ولا يبيتون الصيام من الليل. مع التنبيه أيها الإخوة الأفاضل، ما يأتي رجل قد أكل وشرب وفعل ما يريد من الأمور التي تتعلق بالفطر وغيره، ثم يخطر بباله بعد ذلك أن يصوم، قال أنا نويت أن أصوم وأنا لم أبيت النية من الليل ولكني عقدت النية من الآن، فهذا صيامه باطل لأنه قد تناول شيء من الطعام. وأما إذا لم يتناول، مثلا رجل صلى صلاة الفجر ثم نام إلى أذان الظهر، وهذا قد يقع عند بعض الناس، واستيقظ عند أذان الظهر في يوم من أيام الشتاء والنهار قصير، قال أنا لم أتناول شيئا من الطعام، إذن أنا أنوي الصيام وأكمل صيام هذا اليوم، لا حرج عليه وله أجر في ذلك إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية التي دل عليها هذا الحديث، ولعلها تأتينا فيما سيأتي من أبواب بارك الله فيكم، أن المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، فالصائم الذي يصوم النافلة هو متطوع، إن شاء أكمل هذا الصيام وإن شاء قطع هذا الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قال فلقد أصبحت صائما فأكل، أي أفطر صلى الله عليه وسلم وكان قد صام صيام النافلة، وكان قد صام صيام النافلة، مع التنبيه بأن هذا الأمر لا يجوز في صيام الفرض إذا كان قضاء. فبعض الناس يفطر في رمضان أيام لأنه كان مسافر أو كان مريض، فبعد رمضان يشرع في الصيام، يدعى على الغداء يقول لك أنا أمير نفسي سأفطر اليوم وأصوم يوم آخر، لا يجوز هذا في صيام الفرض وفي صيام الواجب، انتبهوا لذلك بارك الله فيكم. فإن بعض الناس يتساهل في مثل هذه الأمور، رجل نذر أن يصوم لله يوما، فتجده بارك الله فيكم إذا دعي إلى الغداء في هذا اليوم قال سأفطر وأقضي في يوم آخر، لا يجوز لك هذا، لأنك شرعت في واجب ولست متطوعا فتكون أميرا لنفسك، ولست متطوعا فتكون أميرا لنفسك. وطبعا هذا إذا أفطر في قضاء صيام رمضان أو أفطر في أداء صيام واجب غير رمضان، نقول له لا يجوز هذا الأمر، فكيف بمن يفطر في نهار رمضان من غير عذر؟ فهذا من أقبح أنواع الذنوب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه رأى في المنام أقواما معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما، فقيل له هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الفطر، الذين يفطرون قبل تحلة الفطر، أي يفطرون قبل وقت الفطر، فهذا من أسباب العذاب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي بارك الله فيكم أن يتكلم الإنسان عن الأيام التي أفطرها في نهار رمضان متعمدا، بل عليه أن يستر على نفسه. فإن بعض الناس قد يتكلم عن هذه الأيام بصيغة المزاح، وكنا نفطر على كذا وكذا ولا يرانا أحد، بل أذكر أني مرة سمعت رجلا يتكلم في الإذاعة بهذه الطريقة، وهذا والله أمر عظيم وأمر بارك الله فيكم شنيع وقبيح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. على الإنسان إذا ابتلي بأمر أن يستر على نفسه، وأنه إذا تذكر هذا الذنب يتذكره على وجه الندم والحسرة، فإن على قول جماعة من أهل العلم من أفطر متعمدا في نهار رمضان لا يجزئه صيام الدهر، لو صام نيابة عن هذا اليوم الدهر كله لا يجزئه هذا الأمر، لأنه أتى بذنب شنيع جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر إذا حان وقت الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، معنى الحديث إذا حان وقت الفطر، وأما إذا لم يحن وقت الفطر فعجلت الفطر فأنت لست في خير، بل أنت على شر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ومعلوم بارك الله فيكم بأن الفطر يكون في رمضان، والفطر يكون في عموم الصيام عند مغيب الشمس، لاحظوا ليس عند بداية مغيب الشمس، لأن بين بداية غياب قرص الشمس ونهاية غياب قرص الشمس شيء من الوقت، فمن أفطر عند بداية غروب قرص الشمس أفطر قبل الوقت وصيامه باطل، أفطر قبل الوقت وصيامه باطل، وإنما يكون الفطر بارك الله فيكم عند غياب قرص الشمس. وهنا أنبه على مسألة بارك الله فيكم، أن العبرة في الفطر بمغيب قرص الشمس، العبرة في الفطر بمغيب قرص الشمس. فحتى لو كان المكان فيه بقية من نور، نور الشمس، إذا غاب قرص الشمس تماما فقد حان وقت الفطر. فلو افترض أن رجلا في البحر مثلا فرأى قرص الشمس قد غاب بالكامل ولا يزال في الجو وفي الأفق شيء من النور، فنقول له أفطر وعجل الفطر ولو كان هناك بقية من نور. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس أفطر الصائم، أفطر الصائم. فإذن العبرة بغياب قرص الشمس، سواء كنت في البر أو كنت في البحر أو كنت في الجو، انتبهوا لهذا. فبعض الناس قد يكون في الجو يتساءل متى يفطر الصائم. لا تفطر بارك الله فيك إذا كنت في الجو على حسب الساعة. لما لا تفطر على حسب الساعة؟ لأنه معلوم بأن الإنسان كلما ارتفع كلما زاد عنده وقت النهار وتأخر غروب الشمس، كلما ارتفع زاد عنده وقت النهار وتأخر عنده غروب الشمس. فإذا كنت في الطائرة ورأيت قرص الشمس قد غاب وذهب قرص الشمس وتحققت من ذلك فأفطر. طيب أحيانا يكون الإنسان في ظنه يتوقع بأن قرص الشمس قد غاب ولكنه لا يزال في شك، فنقول الأصل أن تبقى على اليقين، وهو أن تتأكد من مغيب قرص الشمس. وأما الاستعجال هكذا فهذا أمر أيها الإخوة الأفاضل لا يصح. وبعض الناس سامحهم الله يتعجلون في أمور ويزعم هكذا من رأسه بأن أذان المغرب يتأخر لعدة دقائق. تسأله كم دقيقة؟ هل بنيت الأمر على بحث؟ هل بنيت الأمر على استقراء؟ ما يعلم عن شيء، وإنما يفطر مباشرة قبل غياب الشمس بدقيقتين أو ثلاث بزعم أن الأذان يؤذن قبل غروب الشمس أو الأذان يؤذن بعد غروب الشمس بعدة دقائق. فنقول بأن هذا الأمر من التهاون، وهذا أمر قبيح بارك الله فيكم. فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه، على الإنسان أن يحتاط لدينه. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لما هذا؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعجل الفطر. وإذا كنا نصيب ونتبع السنة فنحن على خير بإذن الله سبحانه وتعالى، فنحن على خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الحديث هذا ضعيف، ولكن من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عبد قد فعل أمرا يحبه الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. فاتباع السنة من الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، أو قبل هذا، لو أن رجلا ظن بأن الشمس قد غربت فأفطر، ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغرب، ما حكم صومه؟ الراجح والله تعالى أعلم أنه يكمل صومه ولا شيء عليه ولا قضاء عليه. أحيانا يكون اليوم فيه غيم شديد فيغلب على الظن، خلاص يكاد يجزم العبد بأن الشمس قد غربت، رجل في البر في الصحراء ما عنده بعض الأمور العصرية التي يتأكد منها من غروب الشمس فأفطر، فصومه صحيح ولا حرج ولا شيء عليه. طبعا أفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب فيتوقف عن الطعام، فيتوقف عن الطعام حتى يتيقن من غروب الشمس. وقد وقع هذا لأسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك لم يؤمروا بالقضاء، لم يؤمروا بالقضاء. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. في هذا الحديث عدة مسائل. أما المسألة الأولى، السحور بارك الله فيكم هو الطعام الذي يؤكل وقت السحر، هو الطعام الذي يؤكل وقت السحر. فأنبه على مسألة سلمكم الله، بعض الناس يقول بأنه قد تسحر، فإذا جئت وسألته متى تسحرت يقول: تسحرت في الساعة 12، وهذا لا يسمى سحورا، يسمى عشاء، ولكن لا يسمى بأكلة السحر. فأكلة السحر هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر، ووقت السحر ماذا؟ هو آخر الليل، آخر ثلث الليل الأخير قبل أذان الفجر، آخر ثلث الليل الأخير قبل أذان الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. ولا شك أن تعجيل الفطر أمر مطلوب، وتأخير السحور أيضا أمر مطلوب، فقد جاءت أدلة تفيد وتدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأخير السحور. وأنبه هنا على نقطة ومسألة بارك الله فيكم. الأصل بأن المسلم يتوقف عن تناول الطعام والشراب إذا أذن الأذان الثاني للفجر. الأذان الأول يكون قبل الوقت، فهذا لا عبرة به. فإذا أذن الأذان الثاني فتتوقف عن الطعام والشراب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبعض الناس هداهم الله عز وجل يزعم في زعمه من غير دراسة ولا علم ولا دراية أن أذان الفجر متقدم فيستمر في تناول الطعام، بل يبدأ بتناول الطعام بعد نهاية الأذان، وهذا في رأي القاصر والله أمر شنيع وأمر قبيح، وهذا أمر أخشى أن يكون من الجرأة على حدود الله سبحانه وتعالى. فانتبه بارك الله فيك. يعني لو بنى الإنسان الأمر هذا على تتبع واستقراء ودراسة ودراية قد يلتمس له شيء من العذر في هذا المجال وفي هذا الباب، ولكن أن نردد هكذا أشياء، واحد يقول لك لا الأذان متأخر أو الأذان متقدم، طيب كم دقيقة متقدم؟ واحد يقول 5 دقائق، واحد يقول 3 دقائق، بل ذكر بعضهم بأن الأذان متقدم قرابة النصف ساعة. هذا كلام لا يصح أيها الأخوة الأفاضل، هذا كلام لا يصح بارك الله فيكم. فانتبهوا، إذا أذن لصلاة الفجر الأذان الثاني فتوقف عن تناول الطعام والشراب. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، إذا كان الإنسان يتناول شيئا من الماء أو الطعام ثم سمع الأذان، هل يستمر في تناول الطعام والشراب أم يتوقف؟ الراجح والله تعالى أعلم بأنه يتوقف ولا يستمر، الراجح والله تعالى أعلم أنه يتوقف ولا يستمر. وعلى هذا فتوى جماعة كبيرة جدا من العلماء، وهذا هو الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة. وأما حديث إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي حاجته منه، فقد أعله وضعفه جماعة من العلماء. نعم، صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، ولكن أعله وضعفه جماعة من العلماء، العلماء الكبار فحول المحدثين رحمة الله تعالى عليه، كأبي حاتم الرازي مثلا يضعف هذا الخبر. فبذلك لابد علينا أن ننتبه، والإنسان العاقل يحتاط لدينه، والخروج من الخلاف في بعض المسائل الشائكة أو المسائل العظيمة أمر مطلوب، أمر مطلوب، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. ما معنى بركة؟ البركة زيادة الخير، كثرة الخير، هذا هو معنى البركة. طيب ما وجه كون السحور بركة؟ بركة من جهتين: الجهة الأولى إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم بأن إصابة السنة بركة، الذي يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبارك إن شاء الله تعالى. والأمر الثاني بارك الله فيكم أن في السحور وفي أكلة السحر إعانة على الصيام، فهذا وجه كون أكلة السحر بركة، فهذا وجه آخر لكون أكلة السحر من البركة التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، وإنما جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وأيضا اللفظ الثاني ضعفه جماعة من أهل العلم، حتى اللفظ الثاني ضعفه جماعة من أهل العلم. ولكن هل يستحب الفطر؟ يستحب الآن، ما أتكلم مشروع، مشروع لا شك في ذلك، هل يستحب الفطر على التمر أو على يعني على التمر والماء أو التمر واللبن؟ يستحب؟ سؤال لك، ذكرت لكم اللفظ الأول هذا اللي بين أيدينا ضعيف، واللفظ الثاني ضعفه أيضا جماعة من أهل العلم، لكن هل يستحب أن نفطر على التمر والماء أو التمر واللبن؟ تفضل الدليل. هذا هو بارك العلم، بدون دليل يعني تقول مستحب، الاستحباب حكم شرعي لابد يكون عندنا دليل فيه. هي تحتاج واحد ينتزعها، بارك الله فيكم. ها أحمد ما سمع؟ لا ما في قياس هنا، في نص. ها طيب، جاء في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع مجموعة من الصحابة فقال لبعض الصحابة: قم فاجدح بالحاء، فاجدح لنا، قم فاجدح لنا. قال أهل العلم: الجدح معناه خلط التمر والسويق، سويق يعني شيء فيه تمر، بالماء أو باللبن. معي بارك الله فيكم، خلط التمر مع السويق، يعني التمر الذي يكون فيه شيء من السمن أو غيره، مع الماء أو باللبن، فهذا قد يكون فيه دلالة حتى على قول من يضعف اللفظ الثاني بأن الفطر يكون على ماذا؟ الفطر يكون على الرطب أو على التمر أو حتى على اللبن، فهذا أمر بارك الله فيكم طيب ولا شيء فيه، فهذا أمر طيب ولا شيء فيه. طيب، هذا بالنسبة لي الفطور. السحور، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابة: هلم إلى الغداء المبارك، وكان يتسحر على ماذا؟ على التمر. هلم إلى الغداء المبارك وكان يتسحر على التمر. لاحظ بأن الفطر على اللفظ الثاني يكون على الرطب ثم على التمر، وأما بالنسبة للسحور فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر على ماذا؟ على التمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر على التمر، وفعلا هو غداء مبارك، من تسحر على التمر فإنه يجد بإذن الله عز وجل طاقة وقوة وجدا وهمة ونشاطا. مع التنبيه بارك الله فيكم، هلم إلى الغداء المبارك وكان يتسحر على التمر، وكان يفطر على الرطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد على الماء. والواحد منا أحيانا عند الفطر قد يجد معاناة عظيمة للذهاب لصلاة المغرب من كثرة ماذا؟ من كثرة الخلط بين أنواع الأطعمة. وطبعا بارك الله فيكم، رمضان ليس بشهر الطعام والكسل، وإنما هو شهر الجد والعمل، وإنما هو شهر الجد والعمل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم، حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا الحديث يتكلم عن مسألة الوصال في الصوم. ما معنى الوصال في الصوم؟ المواصلة في الصوم معناها أن يصوم الرجل اليوم ثم إذا جاء وقت الفطر أذان المغرب لا يفطر، ويستمر بالصيام إلى أي يوم؟ إلى اليوم الآخر وإلى أذان المغرب في اليوم التالي، فيكون قد صام يومين متواصلين بسحور واحد معي بارك الله فيكم، ولا يفطر إلا في نهاية اليوم الآخر، لا يفطر إلا في نهاية اليوم الآخر. ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل. ما معنى كان يواصل؟ يصوم اليومين بماذا؟ بدون أن يكون بينهما أي فطر. يصوم اليومين بدون أن يكون بينهما أي فطر. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله عز وجل يسوق للنبي عليه الصلاة والسلام طعاما يأكله؟ هل هذا المعنى؟ ها ما سمعت؟ ليش ما قلنا المعنى الأول؟ ها أحسنت. إذا أكل هذا الصيام صحيح؟ أجيب، الصائم إذا أكل صيام مستمر ولا ينقطع صيامه؟ ينقطع صيامه. فإني قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ما معناها؟ لذة الطاعة تشغل الإنسان عن تناول الطعام، لذة الطاعة تشغل الإنسان عن تناول الطعام. وهذا أمر مجرب، تجد بعض الناس إذا هوي أمرا دنيويا هو على أتم الاستعداد بأن يتعنى لهذا الأمر الأيام والليالي، وكذلك من أقبل على أمر أخروي تجده يصبر عليه صبرا عظيما وكأن شيئا لم يكن. يعني الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان في بعض أيام حياته عمره فوق 80، ومع هذا يجلس في المكتبة 16 ساعة. هذا دليل على ماذا؟ أن الإنسان إذا هوي أمر وأحب أمر فإنه يقبل عليه بالكلية ويصبر على ذلك صبرا عظيما، ويصبر على ذلك صبرا عظيما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل سأله بعض الصحابة عن الوصال، فأخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر خاص به، وأنه يطعمه ربه ويسقيه من ناحية تلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله جل جلاله. ومعلوم بأن الإيمان حلاوة ولذة، وأن العبد يجد من ذلك، يجد في نفسه ذلك إذا أقبل على طاعة الله عز وجل. فبعض الصحابة لم يتفطن لهذا الأمر، لم يستوعب هذا الأمر، فأراد أن يواصل، فلما رأى منهم نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك شدد عليهم وأمرهم أن يواصلوا كالمنكل والذي يوقع عليهم العقوبة. واصلوا اليوم الأول ثم واصلوا اليوم الثاني، ولولا أنهم في اليوم الثاني رأوا الهلال وإلا لواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث والرابع. طيب الآن عندنا مسألة، ما حكم الوصال؟ السؤال لكم. ها الكراهة وليس التحريم، ليش؟ دليلك خاص به النبي عليه الصلاة والسلام، الوصال في حقه خاص به، لكن بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام، ها مكروه، يعني العقاب يكون على محرم. طيب نرجع إلى هذا، تفضل. ها لا السؤال واضح الشيخ، ما تطرقنا عن مسألتك، المسألة التي ذكرتها لم نتطرق إليها، المواصلة بمعنى إلى الغروب ثاني يوم، ما حكمها؟ الدليل بس الحديث كالمنكل بهم، المنكل لهم، التنكيل عقوبة، والعقوبة تكون بالمكروه، معي؟ هذا تنكيل من النبي عليه الصلاة والسلام. يظهر والله تعالى أعلم بأن الوصال محرم، يظهر والله تعالى أعلم بأن الوصال محرم. فإن قال قائل طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم؟ هذه عقوبة من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يزجرهم الزجر الشديد. وقد يعاقب الإنسان بعمل كان يفعله، قد يعاقب الإنسان بعمل كان يفعله. فهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، بأن هذا الأمر الوصال محرم وعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المقام مقام العقوبة، وليس مقام أن هذا العمل مشروع وتقرب به إلى الله، وإنما المقام مقام ماذا؟ عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، وهم اجتهدوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فعاقبهم نبينا صلى الله عليه وسلم. مع أنه جاء عن بعض الصحابة أنه كان يواصل كعبد الله بن الزبير، ولعله ما بلغه النهي، لعله ما بلغه النهي عن ذلك. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. ذهب بعض أهل العلم وهم قلة أن من أتى معصية من المعاصي في نهار رمضان فصيامه باطل، ذهب هذا، ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهذا طبعا بارك الله فيكم قول مرجوح، وهذا قول مرجوح. وإنما المقصود بأن الصيام الكامل هو الصيام الذي يبتعد فيه الإنسان عن معصية الله عز وجل. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا هو مقياسك في شهر رمضان. إذا وجدت من نفسك أنك تقبل على التقوى فهذا أمر طيب وحسن بإذن الله عز وجل، وأما إذا وجدت من نفسك أنك تقبل على معصية الله عز وجل فعليك أن تراجع نفسك، فإن هذه المعاصي قد تجتمع على الإنسان فتوقعه في الفطر متعمدا في نهار رمضان، قد توقعه في الفطر متعمدا في نهار رمضان، نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد بارك الله فيه. أما الفائدة الأولى، ما حكم المباشرة للصائم؟ المباشرة على نوعين، المباشرة يعني اللمس، المباشرة على نوعين. إذا كانت هذه المباشرة من المباشرة العادية الطبيعية بين الرجل ومحرمه فلا شيء ولا تثريب ولا حرج عليه، الرجل دخل على أمه فصافحها، دخل على زوجته فصافحها، لا إشكال بأن هذا الأمر لا حرج فيه أبدا، ولا يخدش ولا يخرم الصيام. عندنا أمر آخر، عندنا التقبيل للصائم. إذا كانت هذه القبلة من التقبيل الطبيعي العالي الذي يقوم مقام الاحترام والتوقير فهذا لا يدخل معنا في هذه المسألة. رجل دخل إلى بيت والده فرأى أمه فقبل يدها، فهذا أمر بارك الله فيكم غير داخل معنا. أو أن رجل مثلا زوجته تريد أن تسافر مثال يعني، فمن باب التوقير والاحترام جاء وقبل رأسها ثم سافر مثال، أضرب هذا على سبيل المثال، فهذا بارك الله فيكم لا يدخل معنا. ولكن عندنا المسألة الأخرى، ما حكم المباشرة إذا كانت بشهوة، أو التقبيل إذا كان بشهوة بالنسبة للصائم؟ يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا التقبيل بارك الله فيكم الأصل فيه أنه لا يخدش الصيام، الأصل فيه أنه لا يخدش الصيام، إلا إذا علم العبد بأن هذا الأمر سيوقعه في أمور أخرى، فهنا نقول له يحرم عليك هذا الأمر ولا بد أن تتوقف. لأن عائشة رضي الله عنها عللت الأمر فقالت: ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه، لأربه لحاجته، كان أملككم لنفسه، يضبط نفسه صلى الله عليه وسلم. ومن الناس بارك الله فيكم من لا يضبط نفسه أبدا، ويأتي بارك الله فيكم ويفعل الأمور العظيمة، وسيأتي معنا بارك الله فيكم بعض المسائل الخاصة المتعلقة بالذي يبطل صومه بالجماع في نهار رمضان. إذن سلمكم الله، التقبيل للصائم والمباشرة للصائم الأصل أنها لا حرج فيها، ولكن إذا كان لا يضبط نفسه وسيوقعه هذا الأمر في أمور أخرى فهذا أمر محرم ولا يجوز، وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام. يتوقف من ربع ساعة ويبدأ الدرس الآخر، صحيح؟ طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل
شيخ. عندنا احنا البيت مقابل للغرب، ومجرب انا يعني كتجربة، دائما قرص الشمس كامل يغيب قبل الأذان.
بكم؟
5 دقائق ولا 4 تقريبا، هل حدود يعني؟ فهل نفطر على غياب القرص؟
انا اخشى ان رؤيتك خطأ، عذرا منك، بارك الله فيك. أنا أخشى بأن رؤيتك خطأ، أو أن بيتكم قد يقع في مكان يعني مرتفع أو منخفض، فأخشى أن تكون رؤيتك خطأ، لأنه ذكر لي مجموعة من الأخوة عكس كلامك تماما، ما بارك الله فيك. فإذا احتار الأمر ودار الأمر في هذه الحال، فرأيي الاحتياط طيب جدا، الاحتياط طيب، بارك الله فيكم، معي سلامك الله، لأن الأمر يتعلق بركن من أركان الإسلام، فلا يصح للإنسان أن يجازف فيه. هذا هو سلمك الله. فضل. بينا هذا بارك الله فيك. الراجح بأن صيامه صحيح، الراجح بأن صيامه صحيح، بس أنا أعيد السؤال. الرجل جاء ونام من العصر، طبعا ما نشجع على هذا الأمر، ولكن وقع هذا الأمر، نام من العصر ولم يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر ثاني يوم، ما حكم صيامه في اليوم الثاني؟ صيامه صحيح، لأن ذكرنا بأن النية يكتفى فيها في أول شهر رمضان لسائر شهر رمضان. ما سمعت؟ لا لا، ما في حرج، هذا ليس وصال، بارك الله فيك، هذا ليس وصال. أحد عنده شيء؟ تفضل. ما سمعت؟ ما يشترط عدد، لا يشترط أن تكون امرأتين رؤية المرأة للهلال، هذا سؤالك. إذا بالنسبة لرؤية المرأة للهلال، نعود إلى مسألتنا كالرجل، ما يشترط فيه عدد معين. افترضت افتراضية، ذكرت مسألة فقط، لكن لو امرأة واحدة حاذقة ضابطة رأت الهلال وجاءت وأخبرت بالرؤية فلا حرج في ذلك. يقولون رؤية الهلال كالإخبار بالخبر، لو أن امرأة نقلت حديثا، امرأة واحدة، يقبل كلامها ولا لا يقبل؟ يقبل كلامها. وكذلك عندما تخبر برؤية الهلال كأنها تخبر بحديث، فيقبل كلامها. هذا على قول جماعة من أهل العلم، وعلى الراجح، والله تعالى أعلم. تفضل، تأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. هنا لأن الحافظ بن حجر أورد حديث المجامع في نهار رمضان، ونتركه للدرس الآخر إن شاء الله. تفضل. أحسنت، ذكرت بارك الله فيكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الصيام له أن يأكل ويشرب حتى يعني متى الفاصل الذي يصبح تناول الطعام فيه محرما، حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا أذن المؤذن يتوقف الإنسان عن تناول الطعام والشراب. ولكن بعض الناس ماذا يصنع؟ يحتاط، يقول سأجعل وقتا للإمساك، 5 دقائق، 4 دقائق، 10 دقائق. فنقول هذا الوقت لا دليل عليه، بدليل الحديث فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، معي بارك الله فيك. فهذا الوقت لا دليل عليه، وهذا من التشديد على الناس بغير دليل شرعي. تفضل. هنا يعني ما الثمرة المترتبة على الوقف والرفع؟ أنا حاليا ما يحضرني شيء دقيق، أراجع وآتي به غدا إن شاء الله كشيء دقيق. الثمرة المترتبة يحتاج إلى مراجعة، يعني مثلا هل ورد عن بعض الصحابة خلاف ذلك؟ فهنا ستكون المسألة مختلفة تماما، فهنا ما يحضرني شيء، ما يحضرني شيء. أحد عنده شيء آخر يتعلق بالدرس؟ تفضل. فكلوا واشربوا حتى يؤذن أول الأذان. ذكرنا المسألة هذه رعاك الله، حتى يؤذن أول ما تسمع الأذان ينتهي شيء اسمه طعام وشراب، وهذا الضابط الذي يضبطك المسألة بارك الله فيك، ونص هو في هذا المجال معي بارك الله فيك. نعم، لأن بعض الناس يقول لك العبرة بوسط الأذان، وبعض الناس يقول لك العبرة بنهاية الأذان، وهكذا يتوسع الإنسان حتى يجد نفسه قد قارف أمورا لا يحلها الله سبحانه وتعالى. فإذا أذن المؤذن يتوقف الإنسان عن الطعام والشراب. ولكن أثني على مسألتك بارك الله فيك، رجل استيقظ من النوم والأذان يسمع معي، فقال أنا في وسط الأذان سأشرب شيئا من الماء، لا يجوز له هذا، لا يجوز له هذا، لأنه قد انتهى الوقت المسموح لتناول الطعام والشراب. إخوان الأفاضل، الاحتياط في هذه الأمور ترى طيب، وهذا من يعني حرص الإنسان على صيانة دينه. وأما التساهل في مثل هذه الأشياء وبعض الأمور، ترى هذه أمور ينبغي على العاقل الحريص أن يبتعد عنها. أحد عنده شيء آخر؟ طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.